كتاب الاعتصام من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، والكتاب قبل الأخير الذي أتبعه رحمه الله تعالى بكتاب التوحيد. والكتاب من اسمه واضح في أن فيه لزوم هذا الكتاب العظيم ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والثبات عليها، وأن هذا هو المعلم الأجل البين لأهل الحق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة. ولهذا أهل السنة، إذا أطلق لفظ أهل السنة فالمراد به المستعصمون بالقرآن وبالسنة، وليس المقصود بأهل السنة لقب هكذا يطلقه كل أحد على نفسه، وإنما من يكون ملتزما لما في الكتاب والسنة. ولهذا ختم رحمه الله تعالى بهذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالسنة، وأتبعه بقوام الأمر وهو التوحيد، كتاب التوحيد الذي ختم به الكتاب رحمة الله تعالى عليه. كتاب فيه نحو من 100 إسناد، فنحتاج إلى شيء من الإيجاز إن شاء الله تعالى في الشرح، مع أنه فيه نحو من 28 بابا، لكن سنوجز في كثير من أحاديثه، لأنها لما رواها هنا في أواخر الكتاب كثير منها مما تقدم، كثير من أحاديث الباب هنا تقدمت في أول الصحيح، فلأجل ذلك، وبعضها أيضا ما قد يكون مر بنا في الشرح، في شرح كتاب الأحكام، وقد يكون أيضا بعضها مذكورا في كتاب التوحيد، ولهذا سنوجز فيها حتى ينهى نحو من 100 حديث في هذه الأيام المحددة بعون الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ذكر بسنده عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. وذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد يوم حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. ذكر بسندي عن أبي برزة قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر بسندي عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: وأقر بذلك بالسمع والطاعة.
كذا عندك؟
إيه نعم.
وأقر
إيه في الحاشية في النسخة، وأقر لك.
طيب كما عندك.
قال: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. باب قول النبي
صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث أوردها في مقدمة الكتاب. الحديث الأول فيه بيان أن هذا الدين ولله الحمد قد أكمله الله تعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فما دام قد كمل فليس بحاجة بحمد الله تعالى إلى أي إحداث أو اختراع أو زيادة، لأنه قد كمل، والزيادة في الكامل إساءة له، إنما الذي يحتاج إلى أن يزاد فيه ما كان ناقصا. أما وقد أكمله من أنزله تعالى، فإن أي إضافة إلى هذا الدين على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة. ولهذا أخذ أهل العلم من الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، دلالة قوية جدا على أن الدين قد كمل، وعلى أنه ليس بحاجة إلى أي اختراعات، لأنك إذا فتحت باب الاختراعات زمن بني أمية، زمن بني العباس في القرن السابع، في القرن الثامن، في القرن الرابع عشر، في قرننا هذا، في القرون الأخرى، يصير الدين كل فترة يزاد فيه شيء، فيكون أشبه ما يكون معاذ الله بالناقص، والله قد أكمله. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في حديث فيما فئة صح عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال: حتى لو قالوا إنها حسنة وإنها طيبة وإن مثل الموالد ونحوها شيء مستحسن نذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر سيرته، سبحان الله، عندكم أيام السنة كلها اذكروا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكروا سيرته وانشروا سنته، لكن لا تخصصوا، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. وهذا الثاني عشر من ربيع قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم سنوات في مكة في المدينة، ومر بفترة الخلفاء الراشدين وبدولة معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، وانتهى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لم يقام مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني عشر من ربيع يتكرر، ثم التابعون ثم أتباع التابعين، حتى احتفل به الروافض في دولة بني عبيد المسماة بالدولة الفاطمية، ثم تبعهم الناس في ذلك بعد القرن الثالث أو الرابع. هذا إحداث اختراع، ولا يقول أحد إن هذا طيب وحسن لأننا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يذكر كل يوم، وأن تنشر سنته يوميا، وأن تفشى سيرته في الأمة كل يوم، أي يخصص يوم ثم ننام عنه صلى الله عليه وسلم إلى العام القادم، بل ينبغي أن ينشر هديه صلى الله عليه وسلم طوال العام. هذا هو الأصل. أما أن يأتي شخص ويخصص يوما، وقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا اليوم، ومر بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومر بمعاوية وبعمر بن عبد العزيز وبغيرهم من السلف الصالح، ثم لا يحتفلون بهذا اليوم. نقول: لا، نحن نحتفل، يعني أكنا أرعى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ الدين قد كمل، لا يزاد في دين الله عز وجل، وهذا كله إحداث. وهكذا بقية البدع التي اخترعت وأضيفت إلى هذا الدين لا أصل لها، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لما قال اليهودي لعمر رضي الله عنه: هذه الآية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: هذه آية بالنسبة لكم معاشر المسلمين عظيم جدا، مدلولها أن الله هو الذي أتم لكم الدين، وإذا أتمه الله لم يحتج إلى اختراع الناس، لأن الذي أتمه الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله رضي لنا هذا الدين، فلا بديل لنا سواه، لا نرتضي بهذا الدين بديلا بتاتا كائنا ما كان. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت فيه هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. ماذا يريد؟ يريد الجواب على اليهودي، وكلاهما لا نعيد. يقول: أن تقول سنتخذ عيد، لا حاجة ولله الحمد أن نتخذه عيدا، لأنها نزلت يوم عرفة، ويوم عرفة بالنسبة للحاج، والجمعة بالنسبة لبقية أيام الأسبوع، الجمعة هي عيد الأسبوع. قال: فأنت تقول لو أنها عندنا نزلت لاتخذناه عيدا؟ نقول: هو عيد عندنا ولله الحمد، لكن العيد المقصود عيد الجمعة ليس المقصود مثل عيد الفطر والأضحى، ولكن هو عيد الأسبوع بالأعمال التي تكون فيه. ثم إن عمر رضي الله عنه ذكر الحديث بعدها أن عمر رضي الله عنه لما بويع لأبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة واستوى على المنبر، استوى على المنبر أي ارتفع عليه، وهذا شاهد لغوي لقوله عز وجل: ثم استوى على العرش، أي ارتفع عليه. فهنا يقول: ثم استوى على المنبر، أي ارتفع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد عمر قبل أبي بكر. قال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده، يعني من النعيم المقيم ولقاء رب العالمين، على الذي عندكم، يعني من النصب وصعوبة الدنيا ومشقتها. وهذا الكتاب، يعني القرآن، الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. يقول الله تعالى: هدى رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فخذوا بالقرآن الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا كما اهتدى رسولكم صلى الله عليه وسلم، ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما لم يناهز الاحتلام بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه ابن عمه، وكان مفهما، كان نبيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله عدة مواقف تدل على فطنته ونباهته منذ صغره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ف فضمه صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الكتاب، في اللفظ الآخر اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. فكان ابن عباس من أفضل الأمة تفسيرا للقرآن، فتفسيره للقرآن يعد من أعظم وأدق التفسير أجيب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الاهتمام بالقرآن، صلته بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الصحابي الجليل بأن يعلمه تعالى الكتاب. وقال أبو برزة إن الله يغنيكم أو نعشكم، نعشكم أي رفعكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنكم كنتم في جاهلية جهلاء، كما قال تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فلما بعث الله نبيه إليهم زكاهم وطهرهم، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فرفعهم الله عز وجل أي رفعة في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. البخاري هنا يقول وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام هذا يدل على أن للبخاري كتابا ضخما اسمه الاعتصام، ذكر فيه الأحاديث التي على شرطه في الصحيح وغيره وغيرها، ثم استخلص منها الأحاديث التي على شرطه في الصحيح، مثل أي كتاب؟ كتاب الأدب المفرد. كتاب الأدب المفرد البخاري فيه الأحاديث التي بعضها في صحيح البخاري وبعضها ليست على شرطه في الصحيح، فصنف كتاب الأدب هنا في صحيحه، ولو كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، فاستل منه رحمه الله الأحاديث التي تليق بشرطه في الصحيح. هنا يقول ينظر في أصل كتاب الاعتصام، يعني لضبط الكلمة. عبد الملك بن مروان لما بايعه ابن عمر رضي الله عنهما قال أبايعك لكن على أي شيء؟ على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وقد تقدم شرحه في الدرس الماضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. وذكر بسنده عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا الباب في قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم. ما المراد بجوامع الكلم؟ أن يتكلم بالقول الموجز صلى الله عليه وسلم القليل اللفظ لكن معناه كبير وكثير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة، قاعدة ماذا تشمل؟ تشمل كل شيء، تشمل المسائل المالية، تشمل مسائل العلاقات بين الناس، تشمل علاقات الزوجين، تشمل علاقات الجيران، تشمل علاقات المسلمين فيما بينهم، العمال مع أهل العمل. لا ضرر، أنت لا تضر العامل والعامل لا يضرك، هذه عندنا قاعدة. وهكذا حديث كثيرة منه عليه الصلاة والسلام يكون معناها قليلا، يكون معناها كبيرا وألفاظها محدودة. لو أردت أن تعبر عن هذه القاعدة ربما استغرقت 10 صفحات حتى توضحها وتبينها، فأعطاه الله تعالى هذه المزية صلوات الله وسلامه عليه أن بعثه بجوامع الكلم. قال ونصرت بالرعب. نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، أي أن العدو إذا علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم اتجهوا إليهم، فإن الله يلقي في قلوبهم الرعب، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر. وهذا فيه فائدة كبيرة جدا، أن العدو ينهزم داخليا، لأنه إذا أصابه الرعب قبل مسيرة شهر من وصول الجيش، فإنه إذا وصله الجيش وإذا به قد هد معنويا. فهذه مما أوتيها عليه الصلاة والسلام. قال وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ليست كرؤيا غيره، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. ولهذا لما قال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لأن الوحي للأنبياء يجيء عليهم الصلاة والسلام، يجيء على أحوال، ومنها الرؤيا المنامية بخلاف غير الأنبياء. فغير الأنبياء قد يرى الإنسان رؤيا يتلعب به الشيطان، وقد يرى رؤيا مما يحدث به المرء نفسه، وقد يرى رؤيا هي من الله تعالى. أما النبي فرؤياه وحي، ولهذا قال ولهذا هذه الرؤيا حق. قال وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. فلهذا فتح الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، وامتد ملكها إلى هذه الآفاق الهائلة من الأميال المتطاولة، فدخل في دين الله عز وجل من هذه الأمم الأعداد الغفيرة، وصاروا من المسلمين، وصارت دولة الإسلام كبيرة عظيمة الموقع، كبيرة الشأن والأهمية، حتى صار للمسلمين ما صار من التخاذل والتخلف عما أوجب الله تعالى عليهم، فصار حالهم إلى ما ترى. وإنهم رجعوا إلى ربهم أعزهم سبحانه وتعالى العزة الذي أعز به سلفهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن ذهب، لكن أنتم يا من أتيتم بعده عليه الصلاة والسلام ترغثون وتعيشون في عيش رغد، وتتمتعون بما فتح الله تعالى عليكم من على نبيه صلى الله عليه وسلم من آثار هذه الفتوح. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. هذا التعبير الشرعي الصحيح، التعبير الشرعي الصحيح لما يؤتيه الله النبي هو الآية وليس المعجزة، لأن الآية أشمل، والإعجاز يكون في بعض الأحيان جزءا منها. ولهذا تلاحظ الآيات القرآنية ليس فيها ذكر المعجزة، إنما فيها ذكر الآية، والآية تتضمن الإعجاز، الآية تتضمن الإعجاز. لكن إذا قيل معجزة فكأنه لا تكون آية إلا إذا كان قد تحدى بها وأعجز الناس، وليس بالضرورة. الآيات أنواع، منها ما تحدى به الناس كالقرآن، ومنها ما هي آية كانت بين أصحابه ما تحدى أحد عليه الصلاة والسلام، كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام ونحو ذلك، ما كان على سبيل التحدي. فالتعبير الصحيح أن يعبر عما آتاه الله تعالى للأنبياء بالآيات والبرهان، كما قال تعالى فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملأه. هنا قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، أي أن الله تعالى يعطي الأنبياء من الدلائل الدالة على نبوتهم ما يقطع حجة المخالفين. فلا تقول أمة في القيامة يا ربنا بعثت إلينا نبيا ما ظهرت أي آية دالة على أنك أرسلته، هذا مستحيل، لأن الله تعالى يؤتي الأنبياء ما يؤمن عليه البشر. قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فكانت آيات الأنبياء متعددة، كما ذكر الله تعالى عن مثل نار إبراهيم، ومثل فرق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، ومثل ما آتى الله تعالى عيسى من الآيات العظيمة والعجيبة. ومع ذلك آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات التي هي مثل تلك الآيات، ولكن آتاه الله عز وجل آية مستديمة باقية حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الأنبياء كانوا يظهرون آياتهم صلى الله عليه وسلم لقومهم فتكون دلالة على أن الله بعثهم، والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم. محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وممن أرسل إليهم قطعا من سيأتون بعده من هذه الأمم إلى قيام الساعة. فأعطاه الله تعالى آيات رآها من عاصرها، وأعطاه الله تعالى آية علمها من عاصرها، وبقيت لمن بعده إلى قيام الساعة، وهي هذا القرآن العظيم. قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأكثر من يتبع من الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر أتباع الأنبياء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ورد أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80 صفا، يدل على أن هذه الأمة في أهل الجنة كثرة كاثرة، ولله الحمد. نسأل الله أن يسلك بنا على سبيله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيغنا، لأن دخول الجنة كما سيأتينا إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلزوم سبيله صلى الله عليه وسلم هو الذي يوصل به إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. ذكر بسند عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسي كهذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما قلت لم يفعلوا صاحباك؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما. ذكر بسندي عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. ذكر بسندي عن عبد الله قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون الآيات وما أنتم بمعجزين. ذكر بسندي عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. وذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ذكر بسندي عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ذكر بسندي عن حذيفة
حديث في هذا الباب: باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب الاقتداء به. قال الله عز وجل في بيان أهل الإيمان الحق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. التأسي الحق به عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا إذا تعلمت هديه. أما إذا لم تتعلم هديه صلى الله عليه وسلم فقد تظن أن شيئا من طريقته ومن هديه، وليس كذلك. ولهذا العلم شأنه عظيم أيها الإخوة، شأن العلم عظيم، أن يتعلم الإنسان قاصدا وجه الله تعالى بعلمه، فيتعلم العلم الشرعي ويحرص على العلم النافع، لأن من العلم ما يضر، أعوذ بك من علم لا ينفع، كعلوم المتكلمين وأضرابهم والفلسفة والمنطق ونحوها مما هي ضرر ولا خير فيها. العلم كما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فالعلم في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم. احرص على التعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص أيضا على هذه الكتب. يعني هذا النموذج الذي رأيت الآن، هذا الدرس ودرس كتاب التوحيد ونحوه، حقيقة نموذج لطالب العلم حتى يتعلم العلم الشرعي من الأدلة. المقصود بهذه الدروس أن نتعلم العلم الشرعي من الأدلة، لأن العلم الحقيقي في الأدلة. وليس المعنى إنسان يقرأ الدليل ويفهمه من نفسه، لا، يقرأ الدليل على أهل العلم حتى لا يفهم الدليل فهما خاطئا. وقول الله واجعلنا للمتقين إماما، من سلك سبيل العلم لا بد أن يقتدي بمن قبله، فيكون من قبله إماما له في الخير. ثم إن الله تعالى إذا وفقه وأصلح له نيته جعله هو إماما لمن بعده، فيكون مقتديا بمن قبله، ومن بعده يكون مقتديا به. ولهذا قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وتكون مزية اقتداء من بعدك بك مزيتها استمرار أجرك، وليكن قصدك من الأساس طلب العلم لله عز وجل. أما الإمامة في الدين فهذه أمرها إلى الله، من شاء جعله تبارك وتعالى إماما في الدين ومن شاء جعله دون ذلك. ابن عون رحمه الله أوصاك بهذه الوصية، وصية عظيمة جدا لطالب العلم، قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعلموها أيها الأخوة، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أناس شابت لحاهم ما يعرفون السنة، لا يعرفون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. تعلم يا طالب العلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص عليها واحرص على دروسها حتى تفقهها، ولا يوجد ألذ ولا أجل ولا أكرم من علم الكتاب والسنة. فاحرص أن تتعلم حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، أن يتعلموها وأن يسألوا عنها، لأنك تتعلم من جهة وستبقى أمور لا تتضح لك، اسأل عنها، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقرآن أن يتفهموا، هذا القرآن العظيم لا يكون هم الواحد منا أن يقرأ ختمة وينهيها ثم يبدأ في ختمة أخرى، نعم هذا طيب بلا شك، لكن ينبغي أن يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن أحسن ما يعينك على التدبر شيء يسير جدا، أن تجعل كتابا مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى أو مختصر ابن كثير، تجعله عندك وأنت تقرأ، فتمر بك آية، إذا مرت بك آية لا تعرف معنى الكلمة افتح التفسير وتفهم معناها. تأمل معي هذه الآية، يقول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا الحكم كيف تعرفه؟ لن تعرفه إلا إذا عرفت الكلالة، أليس كذلك؟ لأن المسألة هذه ترتيب أن له النصف وإن وهو يرثها إن لم يكن لها ولد مبنية على فهم الكلالة. تفتح ابن كثير أو ابن سعدي رحمه الله تعالى فتجده يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فبذلك عرفت أنك ترث، أن الأخت ترث النصف متى؟ إذا كان كلالة ليس له ولده وذرية وليس له والد، والد يعني من أب وأم وليس له ذرية، فأخته ترث منه النصف. إذا كانت الأخت هكذا فهو يرثها. هذا يحتاج أن تعرف كلمة الكلالة. لهذا قال رحمه الله: والقرآن أن يتفهموه. فيكون عندك مثل هذا التفسير الميسر، تفتح الكتاب تفتح هذا التفسير وتعي معنى، وهكذا آيات أخرى مثل قول عز وجل في الأمم إذا هلكت: كأن لم يغنوا فيها. ما معنى يغنوا؟ يغنوا من قولك غني بالمكان يغنى يعني أقام، يعني كأن لم يقيموا، أبيدوا كأنهم لم يقيموا. قد يذهب الذهن كأن لم يغنوا أي كأن لم يكونوا أغنياء، قد يفهم الإنسان هكذا، ثم إذا اتضح له المعنى للكلمة وتفهمها اتضح المراد. وهكذا آيات أخرى كثيرة من هذا القبيل، يكون عندك هذا التفسير الميسر لاثنين من علماء السنة رحمهم الله، وتتفهم ما تقرأ من كتاب الله عز وجل. اهتموا بالقرآن، اهتموا بالسنة، بقي الناس. يدع الناس إلا من خير، وأن يدع الناس إلا من خير. ينبغي أن يكون الناس متعافين من شرك، وأن يكون الناس إلى الخير منك أقرب. أنت طالب علم، الأصل أن يكون أسعد الناس بك والديك وذريتك وأهلك وقرابتك وجيرانك، وأن يكون من حولك في خير، لأن طالب العلم المؤمن السني كالغيث كالمطر، حيثما وقع نفع، ينفع الله تعالى في أقاربه وفي جيرانه وفي عموم المسلمين. فأن يدع الناس، لأن بعض الناس قد يتعلم القرآن والسنة لكن فيه ما فيه من خصال الشر والسوء، يقول: لا، إذا تعلمت القرآن والسنة اترك الناس إلا من خير. الأذية والخصومات والمشاكسات والنزاعات تجنبها، أنت طالب علم. ولهذا قال: هذه أمور أحبهن لنفسي ولإخواني، كأنه يوصي طلبة العلم. وهذا في كتاب وصلك الآن مثل هذه الوصية من هذا الإمام الجليل رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر الحديث الأول، وهو أثر أن أبا وائل جلس إلى شيبة. شيبة هذا هو القائم على الكعبة، فقال: إن عمر رضي الله تعالى عنه جلس إلي مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها، يعني الكعبة، ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني من كنزها، إلا قسمتها بين المسلمين. الكعبة فيها كنز، يقول هممت ألا أدع من هذا الكنز شيئا إلا قسمته في المسلمين، لماذا أدعه في الكعبة؟ يقول شيبة فقلت له ما أنت بفاعل، لن تفعل هذا. قال لما؟ أنا أقول لك الآن سأفعل، تقول لن تفعل؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ما فعله قبلك، قد توليا قبلك، لماذا أنت تأتي لتفعل شيئا ما فعله؟ فقال هما المرآن يقتدى بهما، فأقره على هذا. قال نعم، هما محل القدوة والأسوة، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حديث بعد حديث حذيفة، وحديث طويل، فيه أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، الأمانة، فقرأوا من القرآن وعلموا من السنة، الأمانة في جذر قلوبهم، قرأوا من القرآن وعلموا من السنة، ماذا صار الأمانة؟ ازدادت وترسخت، لأنها صار فيها كلام، صار في قلب هذا الرجل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم ذكر حديث وأثر ابن مسعود رضي الله عنه، إن أحسن الحديث كتاب الله، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر وشر الأمور محدثاتها، هذا القدر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الهدي هدي رسول، إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. شر الأمور محدثاتها، المحدثات هي الأشياء التي تحدث وتبتدع وتخترع، مما هي مخترعات في الدين من البدع والضلالات التي لا دليل عليها. والاعتصام بالكتاب والسنة ماذا يعني؟ يعني ترك المحدثات، لأن عندنا الكتاب والسنة فيهما الغنية، يكفيان ولله الحمد عن إحداث الناس، ولهذا قال وشر الأمور محدثاتها، الشر هو في هذه الأشياء التي تحدث وتخترع. وقال وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وهذا أيضا مما يعني أخذه من كتاب الله عز وجل، هذه آية. تقدم حديث الرجل الذي زنى بامرأة وأتى أبوه وقال إن الناس قالوا إن قال إني فديته بمئة من الغنم ووريدة، فقال صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك الجلد وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. هذا تقدم شرحه في بالأمس. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، لا يقضى إلا بكتاب الله، لا يفتى إلا بكتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. استغرب الصحابة رضي الله عنهم، هل في أحد يعقل يدعى إلى الجنة فيأبى؟ قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني، ما قال دخل النار أو قال لن يدخل الجنة، قال ومن عصاني فقد أبى، لأنه لا طريق إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الجنة فليسلك على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأبواب إلى الله تعالى قد سدت إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد السلوك فليسلك على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سلك على منهج محمد صلى الله عليه وسلم وأطاعه دخل الجنة، أما إذا بحث عن غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبى أن يدخل الجنة، لأنه إذا عصى فإنه في هذه الحالة العصيان لا يدخل الجنة، العصيان يدخل النار. إنما طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي التي يدخل بها بعد فضل الله الجنة. حديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ملائكة إليه وهو نائم، ونوم النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن نوم غيره، لأن الإنسان إذا نام تنام عيناه ولا يحس قلبه بما حوله، لهذا جاء في الحديث النوم الموتة الصغرى، فالنوم موتة لكنها صغرى. النبي صلى الله عليه وسلم نومه خاص، وهو أنه تنام عيناه كما ينام البشر، لكن قلبه حي صلى الله عليه وسلم يقظ، ولهذا قالت الملائكة إن العين نائمة والقلب يقظان. فضربوا له هذا المثل، مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، المأدبة بأن يجعل فيها وليمة ليدعو الناس ليأكلوا، وبعث داعيا يعني داعيا يدعو ليدخل الناس إلى الدار ويأكلوا من المعدومة، فمن أجاب الداعي دخل الدار، الذي سيجيب الداعي سيدخل الدار وسيأكل من المعدومة، ومن لم يجيب الداعي فلن يدخل الدار، لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، لأن الداعي يدعوهم إلى الدار وإلى المأدبة، فمن أطاع هذا الداعي الذي يدعو إلى هذه الدار وإلى هذه الوليمة فإنه سيدخل الدار ويأكل منها، أما من لم يجب الداعي فكيف يدخل الدار وكيف يأكل من الوليمة؟ قالوا أولوها له، يعني فسروها له يفقهها، يعني يعرفها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة، الدار هذه التي يدعى الناس إليها الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعثه الله تعالى يدعو إلى الجنة وإلى دار السلام وإلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، هكذا ضبطت وضبطت ضبطا آخر، محمد فرق بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم فرق، فرق الله تعالى به بين الحق وبين الباطل، وإذا فرق به بين الحق وبين الباطل فماذا سيفعل في الناس؟ سيفرق بين أهل الحق وأهل الباطل لزاما، فكما أن الله تعالى جعله فارقا بين الحق وبين الباطل، ما قرره فهو الحق وما رده فهو الباطل، فالمطيعون له هم أهل الحق، والخارجون عن شرعه المتمردون على دينه هم أهل الباطل، فلهذا فرق الناس. ومن هنا يعلم أن الذي يظن أنه سيجمع البشرية على اختلاف أديانها ومذاهبها أنه إنسان لا يعقل سنة الله تعالى في عباده. قال تعالى ولا يزالون مختلفين، هذا خبر إلهي من رب العالمين أن الخلاف سيظل في البشرية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. البشر فيهم أناس يحبون الهوى، فلا يمكن أن يكونوا مثل الشهوات والباطل، مثل من يطيعون الله ورسوله ويؤثرون قول الله على هواهم وشهواتهم، لهذا لابد أن تفترق البشرية في الدنيا وتفترق في الآخرة. كما أن الله عز وجل جعل للناس دارا يثيب بها من أطاع، وهي دار كرامته الجنة، حق. ما التفريق؟ وأن يفرق بين الناس، هذا التفريق حق. ما التفريق؟ هذا التفريق حق. ما التفريق الباطل؟ أن يفرق بين الناس لألوانهم أو لألسنتهم أو لبلدانهم أو لمناصبهم، هذا تفريق جاهلي. لكن أن يفرق بين أهل الحق أهل الإيمان وبين أهل الباطل، هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يفرق بين أبي بكر وبين أبي جهل، أبو جهل فرعون وهذه الأمة وهو في جهنم وبئس المصير هو ومن معه، أبو بكر سيد هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكيف يكونان في الدنيا مجتمعين؟ سنة إلهية ماضية. لهذا قال محمد فرق بين الناس، لأنه يفرق صلى الله عليه وسلم بين الحق والباطل، فإذا فرق بين الحق والباطل فلا بد أن يفترق أهل الحق، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى ولو شاء الله ما اختلفوا، هذه مسألة إلهية، على أهل الحق أن يدعوا أهل الباطل وأن يحرصوا عليهم وأن يسعوا إلى استنقاذهم مما هم فيه من باطل، فإذا أبوا فإنهم أعداء لله عز وجل وأعداء لأهل الحق، لكن أهل الحق عليهم أن يدأبوا وأن يجتهدوا في دعوتهم وأن يحرصوا على استنقاذهم، لأنهم ماضون إلى جهنم وبئس المصير. لكن التفريق لا بد أن يكون التفريق، ولهذا جاءت أحكام كثيرة على هذا الأساس. فمثلا إذا أردت أن تعطي زكاة المال، يقول لك الشرع ما تعطيها إلا مسلما ولا تعطيها كافرا، ولو أعطيتها كافرا ما أجزأتك ولزمك أن تعيد، لأن المسلم ليس كالكافر. إلقاء السلام، تلقي السلام على المسلم ولا تلقيه على الكافر. وهكذا أنواع الحقوق التي تكون للمسلم هذه خاصة به، فلا يقال لا حاجة إلى أن يكون للمسلمين حق، بلى لا بد أن يكون لهم حقوقهم الخاصة الذين جعل الله لهم أحكاما خاصة كالمعاهدين وأهل الذمة، مثل عدم التعدي عليهم وعدم ظلمهم، لا شك لا يحل أن يتعدى عليهم، لأن التعدي عليهم تعد على حكم الشرع أصلا فيهم، لكن الله تعالى أبى أن يكون هؤلاء مثل هؤلاء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا بد أن يتفرق هؤلاء، لأن هؤلاء أصروا على الباطل، يعبد صنما مصر على عبادته، يعبد الشمس، يعبد الكواكب، مصر على عبادة بوذا يعبد من ما الله به عليم من السنين، لا بد أن يفرق بينه وبين من يشهد أن لا إله إلا الله موحدا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال هؤلاء جميعا، لا والله ليسوا جميعا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أحكامهم تتفق، لا أحكام الدنيا ولا أحكام الآخرة، ولهذا فرق محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس، ولكن جاء بالعدل، حتى وإن كانوا كفارا فلا يحل ظلمهم ولا التعدي عليهم، وكونهم كفارا أعداء لله عز وجل الله جعل لهم هذه الأحكام وهم أعداؤه، فكونك أنت تريد أن تتسور على حكم الله تقول لأنهم أعداء الله سأفعل وأفعل، لا تفعل إلا حيث بين الشرع، فإن جاوزت الشرع فأنت آثم واقع في سخط الله عز وجل، لكن التفريق التفريق بلا شك، ولهذا يفرق حتى بين الأب وابنه، فالأب إذا أبى أن يسلم ومات على كفره ابنه المسلم لا يرثه، ولا يحل أن يأخذ من ماله إرثا، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، أحكام كثيرة جدا تترتب على هذا، فلهذا محمد صلى الله عليه وسلم فرق أو فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسنده عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وذكر بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ذكر بسندي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قال لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذه الأثار والأحاديث كلها بالاستمساك والاعتصام بالكتاب والسنة. الأثر الأول قول حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء، وهم العالمون بالقرآن والسنة من طلبة العلم، استقيموا، يعني استقيموا على طريق من كان قبلكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم وسلفكم الصالح، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي ظاهرا، وصفه بالبعد لأنه غاية شأن السابقين، وإن أخذتم يمينا وشمالا يعني عن طريقهم ملتم يمينا أو شمالا عن الصراط المستقيم لقد ضللتم ضلالا بعيدا، وإن كنتم يعني وإن كنتم تتعلمون، لأنه قد يتعلم علما ثم لا ينفعه الله به. يقول استقيموا على طريق من قبلكم، وهذا كله يؤكد على لزوم هدي السلف، التأكيد على هدي السلف حتى من زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يحلفون ولا يوفون، وينذرون ولا ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون. كل هذا تنبيه على أن الأمور ستتغير، وأن عليك أن تلزم طريق السلف الصالح رضي الله عنه. فيحرص طالب العلم على تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إننا مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني رأيت جيش العدو قد أتى، وإني أنا النذير العريان. النذير العريان هذا مثل تقوله العرب، قيل إنه في رجل من خثعم حمل عليه آخر فقطع يده فانصرف لقومه وحذرهم فضرب به المثل في تحقيق الخبر، هذا مؤكد، هذه يده الآن قطعت. وقيل بل هو رجل كان قد تزوج من قوم امرأة فأراد أصهاره أن يغزو قومه وخشوا أن يخبر قومه، فماذا فعلوا به؟ وكلوا به أربعة يحرسونه حتى لا يذهب إلى قومه فيخبرهم، لأنهم يريدون أن يبغتوه، يريدون أن يبغتوا قومه، فحرسه هؤلاء الأربعة، فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا إلى قومه فأنذرهم، فسمي النذير العريان. هذا مثل لمن يأتي ليحذر من أمر خطير قادم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني مقدما ليغزوكم، وإني أنا النذير العريان فالنجاء يعني أنجو، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، طائفة من قومه هؤلاء أطاعوه وصدقوه فمضوا معه في الليل على مهالهم فنجوا، وكذب الطائفة ما صدقوه فأصبحوا يعني بقوا إلى أن أصبحوا وناموا ليلتهم تلك، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق، يعني أنه صلى الله عليه وسلم من أطاعه نجا، كما أن الطائفة تلك التي ذهبت مع ذاك النذير نجت، يقول من أطاعني نجا، ومن لم يطعني وعمل مثل عمل الذين باتوا في مكانهم حتى صبحهم الجيش هلكوا وكانوا من أهل النار كما هلك أولئك وأهلكهم الجيش. ذكر حديث مناقشة أبي بكر لعمر رضي الله عنه لما ارتد من ارتد من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يريد عمر من قالوا لا إله إلا الله ولم يتنبأ فيهم متنبئ إلا إذا تنبأ فيهم متنبئ مثل أصحاب مسيلمة وأضرابهم هؤلاء يرتدون. لكن جاءت طائفة في العرب قالوا نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، لكن الزكاة لن ندفعها وسنحول دونها، لأن الزكاة إنما ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها لا يمكن أن ندفعها لأحد، وهذا يعني أنهم سيتركون ركنا عظيما من أركان الإسلام وسيقومون بالقتال دونه، وهذه ردة، لأنهم إذا أبوا أن يدفعوا الزكاة، لو أنه شخص عادي مثلا في البلد قال أنا لن أدفع الزكاة، يقال تؤخذ الزكاة رغم أنفك وتخرج وأنت غير راضي وقد يعاقب، لكن لا يقتل. لكن إذا نصب القتال قال لن أدفع الزكاة وسأقاتل دونها فإنه يكفر، ولهذا ارتدوا وعدوا مرتدين، وعاملهم أبو بكر رضي الله عنه معاملة المرتدين. عمر يقول أمرت أن أقاتل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، يعني كيف تقاتلهم هذا حالهم؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسنصلي لكن الزكاة لم نزكي. قال هؤلاء فرقوا بينها، والله ذكرها في القرآن، ذكرهما في القرآن مقرونتين في مواضع كثيرة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قالوا سنقيم الصلاة ولن نؤتي الزكاة، قال هؤلاء فرقوا بين ما جمعه الله، والله لو منعوني عناقا، وفي النسخة الأخرى عقالا. العناق هي الصغيرة من بنات المعز ممن لم يبلغ السنة، يقول لو أدوا كل الزكاة إلا هذه العناق التي يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، هذه شعيرة من شعائر فريضة من فرائض الله لا يحل لهم أن يتركوها. قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. الشاهد أن أبا بكر قال سأقاتلهم حتى يلزموا ما كانوا يلزمونه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه علاقة بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الخبر الذي بعده أن عيينة فيه جفاء الأعراب رضي الله عنه، فلما جاء طلب من ابن أخيه الحر أن يستأذن له على عمر ليدخل عليه. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى في رجل حكمة وعلما وفهما جعله من أصحاب مشورته حتى لو كان شابا، ولهذا كان الحر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم كانوا من أصحاب مشورة عمر. فقال عيينة لابن أخيه الحر استأذن لي على الخليفة أريد أن أدخل عليه، فاستأذن له. فلما جاء لم يفجأ عمر إلا هو يقول له هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل الشيء العظيم الكثير وما تحكم بيننا بالعدل، هكذا جفاء منه. عمر رضي الله عنه غضب، أولا مواجهة ولي الأمر بهذه الطريقة خطأ، والأمر آخر عمر رضي الله عنه من أعدل الناس ومن أكثر الناس إفاء للعدل، كيف يواجه مثل هذا الكلام؟ حتى هم به يعني أن يعاقبه. فقال الحر وهو ابن أخي عيينة يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله، هذا الشاهد من صلته بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لما ذكر بآية أراد أن يعاقبه لأنه يستحق العقاب باعتبار أنه واجه الخليفة بما ليس فيه وبهذا الأسلوب الفج، فأراد أن يعاقبه فقال هذا رجل من الجاهلين والله أمرك أن تعرض عن الجاهلين. فلما قرأت الآية وقف عمر وترك عقوبته. في حديث أسماء رضي الله عنها أن أتت عائشة وهي تصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خسفت الشمس فصلى بهم تلك الصلاة الطويلة، فأشارت فسألت أسماء عائشة ما للناس، لأنهم استغربوا هذه الصلاة لأنها ليست من الصلاة المعتادة، فأشارت بيدها نحو السماء يعني هو يتصلي، فقالت سبحان الله، فقلت آية قالت برأسها أن نعم لأن لا تريد أن تتكلم، يعني أشارت إشارة يدل على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها وأنها حتى لو كانت مفهمة يعني ما تضر، يعني ليست كلاما المنهي هو الكلام، لكن إذا قيل مثلا أتى فلان يريد أن يتأكد بحاجة إلى هذا السؤال، ولا الأصل أن المصلي لا يشغل، لكن إذا كان فيه حاجة إلى أن يسأل عن أمر فقيل جاء فلان ليتأكد منه مثلا الابن في الليل هل وصل من سفره أو ما وصل؟ فيقول الإنسان هكذا لا بأس، ويفهم السائل أنه يقول نعم لا بأس به، وإذا قال هكذا فإنه يقول لا، يفهم السائل لا بأس. ثم لما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته خطب خطبة عظيمة فقال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، يعني عرضت عليه الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، ولهذا تقدم في الصلاة لأنه عرضت له الجنة، تقدم إليها عليه الصلاة والسلام. ثم تكعكع أي تراجع لأنه رأى النبي، رأى النار عياذا بالله يحتم بعضها بعضا. ثم قال: وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، يعني فتنة عظيمة شديدة نسأل الله العافية، لأن أعظم الفتن منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة فتنة الدجال. يقول: ستفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وهذا يقتضي أن يسأل العبد ربه تعالى أن يعيده من فتنة القبر، يعني فتنة عظيمة وهائلة وشديدة لا ينجو منها إلا من سلمه الله. فأما المؤمن المسلم هذا معنى الفتنة، أي السؤال، أن يسأل عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، لأنه يسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيثبته الله تعالى فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. هنا موضوع مهم جدا في صلته بالكتاب، بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه إذا أجاب فقد اعتصم في الدنيا بالكتاب والسنة فنجا في قبره. فيه لفظ الحديث مهم، وأن الملك يقول: ما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذا يؤكد على طالب العلم الاهتمام بالقرآن. انظر الآن كيف يجيب في القبر إذا قال هو رسول الله، يقول له الملك: ما علمك؟ هذا العلم من أين أتاك؟ قل: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. احرص على القرآن يا طالب العلم، احرص وانتبه، لا يمر عليك شهر لم تختم القرآن، فهذا بالنسبة لطالب العلم غير مناسب أبدا. اختم القرآن مرة كل شهر، وإن استطعت أكثر فهو الأفضل بلا شك. كان الصحابة رضي الله عنهم يختمونه كل 7 ليالي، يقرؤون السور 3 الأولى: البقرة والنساء، البقرة وآل عمران والنساء في ليلة، ثم 5 الثانية في ليلة يقومون به، وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم 7 اللي بعدها في ليلة 3، ثم 9 في الليلة 4، ثم 11 في الليلة 5، ثم 13 البقية في الليلة 6، فيصل عند أي سورة؟ عند سورة قاف، فيقرأ من قاف إلى الناس ويختم ويبدأ ثانية. إذا لم نختم كل أسبوع فلا أقل من أن نختم كل شهر، فيحرص الإنسان، والختمة كل شهر يسيرة جدا. أحرف القرآن كم؟ 321,000 حرف، و181، كل حرف بكم؟ 10 حسنات، تجارة عظيمة جدا. الختمة الواحدة فيها أكثر من 3,000,000 حسنة. فلهذا كون الإنسان يحرص على القرآن، يحرص أن يقرأ القرآن، إن استطعت أن تختمه في أكثر في الشهر أكثر مرة فينبغي، لكن ينبغي أن لا تقصر عن شهر، تحرص على هذا، وسينفعك النفع الحقيقي في قبرك: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيقال: نم صالحا، نسأل الله الكريم فضله، وينعم في قبره بعد ذلك: علمنا أنك موقن، من الإيقان. وأما المنافق أو المرتاب تقول: لا أدري أي ذلك قالت أسماء، يقول: لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لاحظ الذي لم يعتصم بالكتاب والسنة، يسمع الناس ويمضي وراءه. أما المعتصم بالكتاب والسنة يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، معتصم بالقرآن. أما هذا فمع الناس، يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، نعوذ بالله. الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، لأن أصل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قوله فحجوا في إيجاب الحج، كم مرة؟ مرة واحدة، لأن أصل اللفظ يقتضي أن تحجوا مرة. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ هذا استفصال في غير محله، وقد يفتح الاستفصال هذا في زمن النبوة أن يسأل الإنسان عن أمر فيحرم أمر لأجل مسألته. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لأنه سأل. فلهذا لا حاجة للاستفصال في أمور لست بحاجة للاستفصال فيها. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو وجب الحج على الأمة كل سنة لكان هذا أمر لا يستطيعونه بتاتا. ثم قال: دعوني ما تركتكم. يعني إذا ذكرت لكم أمرا محددا لا تفصلوا وتنقبوا وتسألوا عما لم أذكر، فيقع لكم كما وقع لبني إسرائيل لما قيل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أي بقرة؟ أي بقرة تجزئ؟ بدأوا يسألون عن لونها وما هي، فشددوا فشدد عليهم. قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم، في اللفظ الآخر كثرة سؤالهم، يعني الذي لا حاجة لهم به، واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. هذه قاعدة. نهيت عن الخمر، عن الغش، عن السرقة، عن الكذب، اجتنبه تماما. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. مثل إذا أمرت أن تصلي قائمة يلزمك أن تصلي قائمة، لكن لم تستطع صلي بالوضع الذي تستطيعه، صلي قاعدة، وهكذا. طيب، سنقرأ بعض الأسئلة الآن إن شاء الله من أسئلتكم. والأمر الآخر إخوة، أيضا في الأسئلة التي سألقي لن نختار إلا أحدا جالسا، يعني ما لحاجة يقوم الإخوة يكون في جلبة، أنتم طلبة علم، ينبغي أن يكون للعلم سمته وأدبه. فأي سؤال سأسأله يعني يجيب عليه الأخ وهو جالس، إذا قام لن نسأله. ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفا ومائة وواحد وثمانون، ذكرها ابن كثير على خلاف فيها لكنها تتجاوز ثلاثمائة. يقول: ولد الزنا ينسب إلى من؟ نسأل الله العافية والسلامة. الزنا ليس الزنا بنسب. يقول: هل أسلم على الذي يدخن أثناء تدخينه؟ التدخين بلى ابتلي به الناس، وهناك من للأسف أفتوا بفتاوى ضالة باطلة أنه يجوز، فبعض الناس يستسهله، لكن أنت تستطيع أن تسلم، وماذا تفعل؟ تنصح، تسلم وتنصح. الاعتصام ما معناها؟ الاعتصام هو الاستمساك، الاستمساك بالكتاب والسنة. ما معنى كلمة يغنيكم؟ الإغناء أنه يغنيك عما سواه، لكن البخاري يقول: أو نعشكم. النعش هو الرفع. يقول: لم أفهم كيف لا يدع بالكعبة صفراء ولا بيضاء. الصفراء والبيضاء الذهب والفضة كنز في الكعبة. يقول: هل أمتني أوزعه بين المسلمين؟ يقول شيبة: أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وأبو بكر يعلم ذلك وما قسمه بين المسلمين؟ أنت إلزم ما لزمه. معنى المأدبة هي المأدبة التي يدعى الناس إليها ليأكلوا، لأنها وليمة، وليمة يدعى الناس إليها ليأكل. الآن يا أخوة بهدوء يعني نسأل السؤال، ويكون فيه نوع العلم ينبغي أن يكون له سمت، ومثل ما قلنا نأخذ عن اليمين وعمن أمامنا وعمن شمالنا بدون صوت يا أخوة وفقكم الله. من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب؟ نعم، تفضل. ما معنى نعشكم؟ ها؟ نعشكم. طيب، من يحفظ وصية ابن عون؟ وصية ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي. نعم نعم، ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. نعم، أعطينا واحدة منها. بارك الله فيك، خلاص. سبحانك اللهم.